بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو عدمه، وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. ما هو الخبر؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. لماذا هذا القيد لذاته؟ لا، قوله ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب هذا يخرج الإنشاء، وقوله لذاته أخرج. الخبر باعتبار النظر إلى المخبر به، فإن الخبر باعتبار المخبر به ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل الكذب كخبر الله ورسوله، وما لا يحتمل الصدق كالمستحيل شرعا أو عقلا، وما يحتمل الصدق والكذب إما على التساوي أو مع رجحان أحدهما. قلنا حاصل الخبر أنه يكون من المتكلم نفي أو إثبات، ومن المخاطب يقابل تصديق أو التكذيب. ثم أخذنا الإنشاء وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. قلنا يكون من المتكلم في الغالب أمر أو نهي، ومن المخاطب يقابل بالامتثال أو عدم الامتثال. ثم ذكر الشيخ فائدة أنه قد يأتي الخبر، ليأتي الكلام بصورة الخبر والمراد الأمر، وقد يأتي بصورة الأمر والمراد الخبر، وذلك للفائدة، لحصول فائدة. ثم ذكرنا أن الكلام من حيث الاستعمال ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز يعرفونه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ثم ذكرنا أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. الحقيقة اللغوية هي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، والشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، والعرفية في العرف. ما الفائدة من معرفة هذه الحقائق؟ أننا نحمل كل لفظ وننزله على الذي ورد فيه، فإذا ورد في الشرع نحمله على المعنى الشرعي، وإذا ورد في اللغة نحمله على المعنى اللغوي، وهكذا. نواصل نقرأ الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، سبق معنى هذا المجاز، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. كما قلنا مثلا الأسد وضع لماذا؟ للحيوان المفترس. فإذا أطلقنا على الرجل الشجاع، هل هو فيما وضع له أو في غير ما وضع له؟ في غير ما وضع له. ثم نبه الشيخ رحمه الله على شروط المجاز عند القائلين بأنه لا يجوز القول به إلا بشرطين ذكرهما. قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. هذا الشرط الأول، لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الدليل يدل أن المتكلم لم يرد الحقيقة، وهذا ما يسمى بالقرينة، أي توجد قرينة على أن المتكلم أراد المعنى المجازي ولم يرد المعنى الحقيقي. فمثلا أن يقول قائل رأيت أسدا على فرس بيده سيف، هنا وجدت قرينة أو لا؟ على ماذا نحمل الأسد هنا؟ على الرجل الشجاع. القرينة قوله أولا على فرس، الأصل أن الذي يركب الفرس هو من؟ الرجل، ليس الحيوان المفترس. قوله بيده سيف هذا أيضا قرينة أن المراد الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. فإذا لم توجد قرينة لا يجوز حمل اللفظ على المعنى المجازي، لا يجوز حمل اللفظ على المعنى المجازي. لو جاء إنسان وقال أكلت مسجدا طيبا، أكلت مسجدا طيبا، نقول له كيف أكلت مسجدا؟ يقول أريد بالمسجد الخبز، أي أردت أكلت خبزا طيبا. هل يصح هذا الكلام؟ لماذا لا يصح؟ ليس هناك قرينة تجعلنا نحمل هذا اللفظ على المعنى المجازي، فلا بد في حمل اللفظ على المعنى المجازي عند القائلين به لا بد من وجود قرينة. إنسان آخر يقول جالست اليوم بحرا فأكرمني بأصناف الطعام، جالست اليوم بحرا فأكرمني بأصناف الطعام، فما المراد بالبحر هنا؟ أي رجلا كريما. وجدت قرينة ولم توجد؟ قول أولا جالست، الأصل أن المجالسة تكون للرجل ولا تكون للبحر الذي هو الماء. قوله فأكرمني، الإكرام أيضا يكون من الإنسان لا يكون من البحر المعروف الذي هو الماء. فإذا هذا الشرط الأول، إذا أردنا حمل اللفظ على مجازه عند القائلين به، ما هو الشرط الأول؟ أن توجد قرينة، وهو الدليل الذي يمنع إرادة الحقيقة. قال ويشترط لصحة استعمال المجاز في اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. علم البيان هو أحد علوم البلاغة، هو الذي يعتني بالألفاظ التي يحصل بها بيان المعاني. هذا الشرط الثاني، يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. الآن هل هناك ارتباط بين الأسد والرجل الشجاع؟ ها؟ أو ليس هناك ارتباط؟ ما هو وجه الارتباط؟ الشجاعة. هل هناك ارتباط بين البحر والرجل الكريم؟ ما هو وجه الارتباط؟ الكرم، أن البحر فيه عطاء عظيم. كم يعطي البحر؟ كم فيه من الجواهر، كم فيه من الأسماك، فيشبه به الرجل الكريم. فلا بد من وجود ارتباط. مثلا إنسان يقول رأيت قمرا بدا من نافذة البيت، وهو يريد مثلا امرأة حسناء، هل هناك ارتباط بين القمر والمرأة الحسناء؟ ما هو وجه الارتباط؟ هو الحسن والجمال، فلا بد من وجود ارتباط. فإذا لم يوجد ارتباط لا يصح الحمل، كما مثلنا يقول قائل كما قلنا أكلت مسجدا ويقول أردت بالمسجد ماذا؟ الخبز. هل هناك ارتباط بين المسجد وبين الخبز؟ هل هناك شيء يجمع الأمرين؟ ليس هناك شيء، فلا بد من وجود ارتباط، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. فهذان شرطان يشترطهما القائلون بالمجاز لصحة حمل اللفظ على المعنى المجازي. الشرط الأول وجود قرينة في السياق الكلام تبين أن المراد هو المعنى المجازي وليس المراد الحقيقة. الشرط الثاني وجود علاقة. وجه العلاقة ما معنى العلاقة؟ أي وجود تناسب، وجود تناسب وتوافق بين المعنى الحقيقي والمجازي. ثم فصل الشيخ رحمه الله أن هذه العلاقة وهو التناسب بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أنواع. هذا الحقيقة أن حق هذه المواضيع هو علم البلاغة ليس علم الأصول. علم الأصول يكفي الأصولي يعرف أن هناك شيء اسمه حقيقة وشيء اسمه مجاز، وأن الحقيقة استعمال اللفظ في موضع له والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له، هذا الذي يحتاجه. بقي بيان أنواع العلاقة، هم يذكرون كثير من الأنواع، هذا بابه باب البلاغة، لكن نقرأه ما دام ذكره الشيخ، والذي لم يفهمه ليس عليه شيء، ليس بحاجته. سيأتي معنا أن المجاز شيء محدث. قال والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. إن كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل، المجاز المرسل ذكر أنه نوعين، إن كان التجوز بالكلمات فهو مجاز مرسل، نعم، وإن كان التجوز بالإسناد فهو مجاز عقلي. مثال المجاز المرسل ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. ومثال المجاز ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد. إذن بعد أن ذكر العلاقة قلنا ما هي العلاقة التي يسميها أهل البلاغة العلاقة؟ هي وجه الارتباط، وجه المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طيب، هذه العلاقة إما أن تكون المشابهة، وإما أن يكون التجوز في كلمة، وإما أن يكون التجوز في الإسناد، ثلاثة. فإذا كانت العلاقة المشابهة فهذا يسمى استعارة، وإذا كانت التجوز في كلمة استعملت كلمة فقط في معناها المجازي فهذا يسمى مجاز مرسل، وإذا كانت التجوز في الإسناد أي أن الكلمات كلها استعملت في حقيقتها لكن في الإسناد حصل المجاز فهذا يسمى المجاز العقلي. نمثل لهذا، فمثلا الأول العلاقة الأولى المشابهة قلنا هذا يسمى استعارة، فالآن قولك رأيت أسدا على فرس، ما هو الرابط بين الأسد والفرس؟ ها؟ المشابهة. المشابهة في ماذا؟ في الشجاعة، فالرجل الشجاع أشبه الأسد. فقولنا الآن رأيت رجلا على فرس، ماذا يسميه هذا علماء البلاغة؟ يسمونه استعارة. لماذا سموه استعارة؟ لأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة. كما سبق أيضا رأيت قمرا بدا من نافذة البيت، قلنا المراد بقولهم مثلا قمرا مراد أي جارية حسناء مثلا. ما هو العلاقة بين الجارية الحسنة والقمر ها مشابهة، مشابهة في الحسن، فماذا يسمى هذا؟ استعارة. واضح معنى من الاستعارة؟ إن كان الرابط بينهما المشابهة فهو استعارة. ثم ذكر المجاز المرسل، إن كانت غير المشابهة العلاقة غير المشابهة فيكون المجاز مرسلا. متى يكون المجاز مرسل؟ إذا كان التجوز في الكلمة بذات الكلمة. انظر بالمثال الذي مثل، أن تقول رعينا المطر، أراد بالمطر ماذا؟ العشب، النبات. فالآن حصل التجوز في استعمال ماذا؟ كلمة واحدة. فكلمة المطر استعملت في غير المعنى الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي للمطر؟ ها؟ ما هو المعنى الحقيقي للمطر؟ الماء النازل من السماء. فاستعمال المطر بمعنى العشب، هل هذا استعماله في حقيقته أو في غير حقيقته؟ في غير حقيقته. إذن حصل التجوز في كلمة. المجاز العقلي وهو الثالث، لا يحصل التجوز في الكلمة، بل كل الكلمات تستعمل على حقيقتها، لكن يكون التجوز في ماذا؟ في الإسناد. فالآن المثال الذي مثل به الشيخ، أنبت المطر العشب، فكلمة أنبت هل استعملت في حقيقتها؟ في حقيقتها. المطر هل استعمل في حقيقته؟ نعم، أنبت المطر أي الماء النازل من السماء. العشب هل استعمل في حقيقته؟ نعم استعمل في حقيقته. إذن أين التجوز؟ التجوز في إسناد الإنبات إلى من؟ إلى المطر. فإن المنبت حقيقة هو الله جل وعلا، فكوننا أسندنا الإنبات إلى المطر هنا حصل تجوز، وهذا التجوز يسمى بالمجاز العقلي. إذن العلاقة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إما أن تكون مشابهة وإما أن تكون غير مشابهة. فإن كانت مشابهة فيسمى هذا المجاز استعارة، وإن كانت غير مشابهة فإذا كان التجوز في كلمة فيسمى المجاز المرسل، وإذا كان التجوز في إسناد فيسمى المجاز العقلي. طيب نسأل مثلا، لو قال قائل رأيت بحرا يلقي الدرس، فما المراد بالبحر هنا؟ ها؟ رجل ماذا؟ عالم واسع العلم، كأن علمه بحر. من أي أنواع العلاقة هذا؟ مشابهة. فماذا يسمى هذا المثال؟ استعارة. رأيت بحرا يلقي الدرس، فهنا يسمى استعارة، لأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة. مثال آخر، لو قال قائل رأيت، نعم إذا كانت غير المشابهة كما مثل الشيخ رحمه الله، رعينا المطر، استعمل المطر في موضع ماذا؟ العشب. فالتجوز هنا في كلمة، استعملنا كلمة في غير موضعها، استعملنا كلمة في غير موضعها. طيب على سبيل المثال يقول قائل لي عندك يد، لي عندك يد، هل معنى أن هذا الرجل قطع يده ووضعها عند فلان فجاء يوم من الأيام يطالب بها؟ فماذا لي عندك يد؟ ها؟ نعمة. يستعمل هذا في كلام العرب، اليد بمعنى نعمة، فلهم يمثلون له بالمجاز، وإلا سيأتي أنه حقيقة هذا. طيب من أي أنواع المجاز هذا؟ ها؟ مجاز مرسل. لماذا مجاز مرسل؟ لأن التجوز حصل في كلمة، فاستعملنا اليد موضع النعمة، كما مثل الشيخ استعملنا المطر موضع العشب، فهنا تجوز في كلمة واحدة. فهذا التجوز الذي حصل في كلمة لي عندك يد هذا يسمى مجازا مرسلا. وقد يكون المجاز ماذا؟ يكون المجاز عقليا. متى يكون المجاز عقليا؟ إذا كان التجوز في الإسناد، أي كل الكلمات مستعملة في حقيقتها لكن حصل التجوز في ماذا؟ في الإسناد. قال الله عز وجل مثلا هم يمثلون بهذا، وإلا هذا كما سيأتي ليس في القرآن مجاز. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ارزقوهم منه. فلن كل هذه الكلمات استعملت في ماذا؟ في حقيقة يرزقوهم أي أعطوهم من الرزق، لكن التجوز في ماذا؟ في الإسناد، أنه نسب الرزق إلى هؤلاء، والرزق في الحقيقة هو إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فأظن هذا واضح. فما هو المجاز إذن عند القائلين به؟ استعمال اللفظ في غير موضعه، الذي في غير المعنى الذي وضع له. يشترط في حمل اللفظ على المعنى المجازي شرطان، ما هما؟ وجود قرينة. ما هي القرينة؟ ها؟ هي الأمر أو الدليل الذي يمنع حمل اللفظ على حقيقته. الأمر الثاني الذي يشترط وجود علاقة، والعلاقة هي وجه الارتباط بين المعنى اللفظي، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة كثير، يذكر البلاغيون نحو 10 علاقات، ذكر الشيخ منها 3. الأول إما أن تكون المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يوجد مشابهة، وهذا ماذا يسمى؟ الاستعارة. فإذا كانت العلاقة غير المشابهة فننظر، إن كانت تجوز في كلمة استعملت كلمة في غير موضعها الحقيقي فهذا يسمى مجاز مرسل. وإذا كان التجوز في الإسناد، أي كل الكلمات استعملت في حقيقتها لكن حصل التجوز في الإسناد، هذا يسمى مجاز عقلي. الذي فهم هذا جيد، والذي ما فهمه لا يحتاجه، فلا يبتئس بعدم فهمه. قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف، هذا أيضا من المجاز المرسل. إذا حصل زيادة بعض الكلمات أو حذف بعض الكلمات، مثلوا، ولذا قال الشيخ انظر مثلوا، لأنه هو لا يقر بهذا التمثيل. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأننا لو لم نقل إنها زائدة كان هذا في إثبات المثل لله، فإن الكاف بمعنى تشبيه، ومثل أيضا تفيد تشبيه، فإذا قلنا ليس كمثله شيء قالوا إذن يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، أي أن الله له مثل ومثله ليس له مثيل. فقالوا إذن نقول إن الكاف هذه زائدة، مجاز، مجاز مرسل. والصحيح أن هذه الآية ليس فيها مجاز، وأنها بأسلوب عربي معروف بين العرب، وأن الكاف هنا صلة للتوكيد، لتوكيد النفي، كما قال القائل ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فمراد القائل بقول ليس كمثل الفتى زهير أي ليس مثله أحد في فضائله وأخلاقه. كذلك قول الله ليس كمثله شيء أي ليس لله تعالى مثيل، وهذه الكاف لتوكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، فليس في الآية مجاز. قالوا مثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. عرفنا المجاز ما هو؟ إذا عرفنا المجاز ما هو نرجع إلى كلام العلماء فيه، هل هذا المجاز موجود أو ليس موجود؟ هل له وجود في القرآن؟ هل له وجود في السنة؟ هل له وجود في لغة العرب؟ قال تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، المتأخرين من أهل المذاهب كلها من الحنابلة والمالكية وغيرها قالوا يوجد المجاز في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، أنكروا وجود المجاز في القرآن. ها؟ ليس موجودا عندكم، بعض النسخ غير موجود فيه، وهذا الشيخ أضافه من بعد، كان كتب ثم أضافنا. تلحقونه بعد الذي ليس عندي اكتبه بعد الدرس. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، هؤلاء أنكروا المجاز في القرآن فقط، قالوا وفي لغة العرب هو موجود. وهذا قول جماعة من الأئمة، اختاره ابن خويز منداد من المالكية، وصرح به داود بن علي الظاهري وأصحابه. أنه لا وجود للمجاز في القرآن، ويوجد في لغة العرب. وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، أي لا وجود للمجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، وممن قال به أيضا أبو علي الفارسي من أئمة اللغة، وقال به أيضا ابن عقيل الحنبلي في أحد القولين عنه، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لعل الشيخ وقف على اختياره، هو ألف كتابا في نفي المجاز في القرآن، سماه دفع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أي دفع جواز المجاز في القرآن. فكلام الذي في كتابه هذا ينفي وجود المجاز في القرآن، ولعل الشيخ وقف على كلام الله أنه ينفي أيضا المجاز حتى في لغة العرب. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. كلام شيخ الإسلام لمن أحب الرجوع إليه في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 89 وما بعدها، وله كلام أيضا في المجلد الثاني عشر، إلا أن كلامه الذي في المجلد السابع أوسع في صفحة 79 وما بعدها. وكلام ابن القيم رحمه الله 89 المجلد السابع 89 وما بعدها. وكلام ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة في المجلد الثاني صفحة 690، قد أتينا به لنقرأ شيئا منه إن تيسر. وكلام ابن القيم أوسع من كلام شيخ الإسلام، وأحسن مرجع يعتبر فيما رأيت للكلام عن المجاز وبطلانه هو هذا المصدر مختصر الصواعق المرسلة في صفحة 690 من المجلد الثاني طبعة أضواء السلف. حاصل هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم ومن سبقهم أنكروا وجود المجاز، قالوا كل هذا الذي ذكروه هو يسمى أساليب عربية معروفة، أسلوب عربي معروف. فقول الله تعالى واسأل القرية، ماذا يفهم السامع منها؟ هل يذهب يسأل الجدران والحجارة والجبال والأشجار؟ ها؟ لا شك أن كل سامع يسمع هذه الأسئلة القرية أنه يسأل من؟ أهلها. فإذن هذا أسلوب عربي معروف، ليس هناك حاجة أن نقول هذا مجاز. ومن أعظم ما رد به المجاز عدة أمور، الذين ردوا المجاز ردوا بعدة أمور. الأمر الأول قالوا هذا اصطلاح حادث لا وجود له في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، بل لا وجود له في كلام العرب، بل لا وجود له في كلام أئمة اللغة الذين شافه العرب وأخذوا عنهم. إذن هو شيء محدث، والشيء المحدث معنى أنه شيء اصطلح عليه وأتي به بعد أن لم يكن هذا الاصطلاح معروفا. والذين أتوا بهم المبتدعة، إذن شيء محدث وجاء به أهل البدع، أرادوا به تغطية ما هم عليه من الباطل. فإذا جئنا إلى قول الله تعالى وجاء ربك، يقول هذا مجاز، معناه وجاء أمر ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول الله هذا مجاز ينزل ربنا، وحقيقته ينزل أمر ربنا أو ملك ربنا. وهكذا ردوا أدلة القرآن والسنة، أدلة الصفات، بماذا؟ بالمجاز. ولذا سماه ابن القيم هنا طاغوت، وبوب هذا الباب قال في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات. وسماه بعض العلماء بحمار المبتدعة، قال المجاز حمار أهل البدع، أي إذا أرادوا تأويل كلام الله وكلام رسوله ركبوا على المجاز. فإذا هذا الأمر الأول مما رد به المجاز أنه أمر محدث. الأمر الثاني وهذا من أقوى ما رد به المجاز أن المجاز يصح نفيه باعتبار الحقيقة. المجاز هذا أمر مجمع عليه بين القائلين بالمجاز أنه إذا أردت الحقيقة يصح نفيه. فلان لو قال قائل رأيت أسدا وهو يريد رجل شجاع، هل يصح أن تقول له لم ترى أسدا على الحقيقة؟ ها؟ يصح أن تنفي هذا الأمر، يقول رأيت أسدا، تقول له لم ترى أسدا وأنت تريد ماذا؟ الحقيقة. فهذا يصح نفيه باعتبار حقيقته. إذن قالوا هذا باب شر واسع، نجعل كلام الله جل وعلا الذي قاله هو مجاز يصح ماذا؟ نفيه. يأتي الله جل وعلا يأتي في الأدلة يقول الله جاء ربك، ينزل ربنا، إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، فيأتي يقول لا لم يستوي، لم يجي، لم ينزل. لماذا؟ لأن المجاز يصح نفيه، المجاز يصح نفيه، وهذا مجمع عليه بين القائلين به. الأمر الثالث مما رد به المجاز أنه يحتاج إلى إثبات الوضع الأول والوضع الثاني. فإن القائلين بالمجاز، القائلون بالمجاز مجمعون على أن الكلمة لها وضعان، الوضع الأول وضعت في المعنى الحقيقي والوضع الثاني وضعت في المعنى المجازي. ولذا بعضهم يعرف الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا بهذا القيد يزيد، كما زاد ابن القيم وغيره نقلا عنه. ويعرف المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا بهذا القيد. فقال ابن القيم رحمه الله قال هذا يحتاج إلى إثبات أن الكلمة لها وضعان عند العرب، وضع حقيقي ووضع مجازي، استعملت أول في الوضع الحقيقي ثم وضعوها للمعنى المجازي. قال وهم مجمعون، القائلون بالمجاز مجمعون على القول بالوضعين. قالوا هذا يحتاج دليل أن العرب وضعت هذه الكلمة لهذين المعنيين، أولا للمعنى الحقيقي ثم للمعنى المجازي. هذه ثلاثة أمور من أقوى ما يرد بها المجاز. ما هي هذه الثلاثة؟ الأمر الأول أنه شيء محدث، والذين أحدثوهم من؟ أهل البدع. الأمر الثاني أن المعنى أن المجاز يصح نفيه إذا أردنا الحقيقة. إذن هذا يجعل كلام الله وكلام رسوله عرضة لماذا؟ لنفيه وتكذيبه. الأمر الثالث أن القائلين بالمجاز مجمعون على أن للكلمة وضعين، وضع حقيقي ثم وضع مجاز، وهذا يحتاج إلى دليل، إلى إثبات أن الكلمة لها وضعان. نقرأ بعض كلام ابن القيم، هو ذكر الطواغيت التي يحتج بها أهل البدع ويردون بها ويكذبون بها كلام الله وكلام رسوله، فكان هذا الطاغوت الثالث. الذي ليس معنا في الدرس يوقظ الأخوة من أجل يصلون الاستسقاء أو يقضوهم، أيقظ الأخوة النائمين نخرج للصلاة بعد قليل. قال ابن القيم: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة أي وقاية يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين. ثم ذكر تعاريفه وأضاف له أولا وذكر الكلام، ثم قال وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز. لم يصرح أحد من أئمة اللغة أن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل الفراهيدي وسيبوي والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. حتى الأئمة الأربعة ما تكلموا به، وجدت كلمة لأحمد وبينها ابن القيم ما معناها. وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز البتة. وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه، التي هي في أصول الفقه الرسالة، لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد. وكلام الأئمة مدون بحروفه، لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به قسيم الحقيقة، ليس مراده المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، فإن تفسيره لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به. إذن ماذا عنا أبو معمر أبو عبيدة معمر المثنى بالمجاز؟ أي ما يعبر به عن اللفظ وما يفسر به اللفظ. ثم ذكر كلمة أحمد في كتابه الرد على الجهمية، قال قوله تعالى إن معكم، قال أحمد هذا من مجاز اللغة. قال ابن القيم ومراد أحمد بمجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة وليس من الممتنع. من مجاز اللغة أي مما يجوز استعماله في اللغة وليس من الشيء الممتنع لغة. ثم ذكر كلاما في رده وأطال جدا لمن أحب قراءته فيرجع إلى هذا المصدر. إذن المجاز لا وجود له في القرآن وهذا نجزم به، وأيضا لا وجود له في لغة العرب وهذا الذي رجحه المؤلف هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وإنما هذه أساليب عربية معروفة عند العرب يفهم المعنى منها من مجرد سماعها. وهذا حاصله ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.